إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ما يحب ويرضى علمًا وعملًا، وأن يوفق المسلمين في جميع أنحاء الأرض لما يحبه ويرضاه من العلم النافع والعمل الصالح. واعلموا أيها الإخوة أن أفضل ما تنفق فيه الأعمار وتعمر به الديار العلم النافع، لأنه المفتاح والسبيل إلى العمل الصالح وإلى رضا الله تبارك وتعالى عن عباده. فنسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك وأن يثبتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا في بيان باب الطاعون من كتاب السلام من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، وقد قرأنا في المرة الماضية حديث سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد في منع القدوم على أرض وقع بها الطاعون، وفي منع الفرار من أرض وقع بها الطاعون، فلا نقدم ولا نفر، لا نقدم مراعاة للأسباب، لأن الله تبارك وتعالى أمر بمراعاة الأسباب، ولا نفر إذا وقع في أرض مراعاة للأقدار. ففي منع الدخول تغليب للأسباب، مع أن كل شيء بقدر، وفي منع الفرار تغليب للقدر، تغليب لجانب القدر، لأن السبب وهو الفرار لا يفيد في مثل هذه الحالة. ومن هنا نتعلم أننا نتخذ الأسباب التي يغلب على الظن أنها نافعة، وأما إذا غلب على الظن أن الأسباب لا فائدة فيها فإذا لم يبق إلا التفويض والتسليم لقدر الله تبارك وتعالى. وأما الحديث الباقي في هذا الباب فهو الحديث الذي فيه القصة المشهورة لعمر رضي الله عنه لما خرج قاصدا بلاد الشام، فقبل أن يدخلها أخبر أن الطاعون قد وقع بها، فاستشار الناس على قدر مراتبهم ومنازلهم، فلما وجد الأكثرية ينصحون بالرجوع مع اجتهاده رضي الله عنه فرجع وعزم على الرجوع. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجته فأخبر بأن عنده علما في ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فارتاح عمر رضي الله عنه، وهذا من موافقاته، هذا من موافقاته، فهو قد وافق الوحي قبل نزوله وبعد نزوله، قبل نزوله وبعد نزوله، قبل نزوله والوقائع في ذلك معروفة، وبعد نزوله كهذا، فإنه اجتهد ووافق اجتهاده حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الإمام مسلم هذا الحديث وهذه الواقعة عن عبد الله بن عباس، ويروي عنه عبد الله ابن عبد الله بن الحارث، ويروي عنه عبد الحميد ابن عبد الرحمن. وكذلك عبد الله ابن عامر ابن ربيعة، فإذن هذان طريقان، طريق عبد الله بن عباس عن عمر، وطريق عبد الله بن عامر ابن ربيعة. أما الطريق الأولى فيرويها ابن شهاب، ويروي عن ابن شهاب مالك ومعمر ويونس. وأما الطريق الثانية فهي طريق عبد الله ابن عامر ابن ربيعة، ويرويها عنه أيضا ابن شهاب، فصار ابن شهاب يروي هذا يعني من طريقين، من طريق عبد الحميد ابن عبد الرحمن، ومن طريق عبد الله بن عامر ابن ربيعة. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله ابن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، وهو خليفة المسلمين، ففي هذا أن خليفة المسلمين يتفقد أحوال رعيته كما سيأتينا في فوائد هذا الحديث. حتى إذا كان بسرغة إنما فتحت لأنها ممنوعة من الصرف، وسرغ هذا مكان معروف، قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز، قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز. قال الحافظ ابن حجر: حاكيا عن ابن وضاح: مدينة افتتحها أبو عبيدة وهي واليرموك والجابية متصلات، وبينها وبين المدينة 13 مرحلة، ومعروف أن المرحلة 40 كيلومتر، إذن ثلاثة عشرة مرحلة ما يقرب من 520 كيلومتر. فهذه سرغ. حتى إذا كان بسرغ لقيه أهل الأجناد، أمراء الأجناد، أبو عبيدة ابن الجراح وأصحابه. ما هي الأجناد؟ الأجناد أن بلاد الشام لما فتحت يعني قسمت إلى مناطق، وكل منطقة تسمى جند. قال الحافظ ابن حجر: وكان عمر رضي الله عنه قسم الشام أجنادا، الأردن جند، وحمص جند، ودمشق جند، وفلسطين جند، وقنسرين جند. هكذا نطقها، قنسرين. فإذن الأردن وحمص ودمشق وفلسطين وقنسرين، فهذه الأجناد، هذه الأجناد. لو أغلقت هذا بتاع الأذان. أيوة مغلق؟
نعم.
فلقيه أمراء الأجناد، وفي هذا دليل على أن ولي الأمر والكبير إذا زار بلدا فإنه يستقبله وجهاؤها كما يفعل الناس الآن. فإذن هذا لا بأس به. قال: فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، أخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، وذلك في سنة 18 من الهجرة. هذا كان في سنة 18 من الهجرة، وهذا الطاعون المشهور ويسمى طاعون عمواس، يسمى طاعون عمواس. إذن هذا كان في سنة 18 من الهجرة، وهو طاعون عمواس. قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين. فقال: ادع لي المهاجرين الأولين. فإذا عند الوقائع والحوادث والأحداث الجديدة يعني لا يقتصر فيها على الاجتهاد الفرد، ولذلك المسلمون الآن في المؤتمرات الفقهية وغيرها لجأوا إلى الاجتهاد الجماعي، لأن كلا يدلي برأيه فيعني تتضح المسألة ويتضح الحكم، فهذا الاجتهاد الجماعي. فعمر رضي الله عنه ما انفرد باجتهاده، وإنما دعا الناس، وهذه كانت طريقته رضي الله عنه. فكان القراء أصحاب مجلسه، كان الذين يجلسون في مجلسه القراء، القراء يعني العلماء، ليس المراد القراء الذين يحفظون القرآن ولا يفهمونه، وإنما القراء العلماء. فلما وقع هذا الأمر ماذا يفعل؟ يقدم ولا يحجم؟ فقال أدعو لي المهاجرين الأولين. فإذا قدم الناس على حسب منازلهم، أدعو لي المهاجرين الأولين. المهاجرين الأولين الذين فضلهم الله تبارك وتعالى، والذين ينور الله تبارك وتعالى لهم، فلا يصدر عنهم من الأقوال والأفعال إلا ما هو صواب في الغالب، إلا ما هو صواب في الغالب. حتى قيل في الحكمة: أطلب الحكمة عند أفواه المطيعين، أطلب الحكمة عند أفواه المطيعين. إنسان يحسن عبادة الله تبارك وتعالى ويطيعه، فلا يخرج منه إلا كل حكمة، إلا كل حكمة. ولذلك الواجب على حكام المسلمين أن يجعلوا مجالسهم مجالس العلماء الذين يبينون لهم وينصحونهم ويرشدونهم. فقال: أدعو لي المهاجرين الأولين. فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا. فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فإذا اختلفت كلمته، لأنه شيء جديد. وهكذا لا تزال الأشياء الجديدة تخرج. ولذلك كان القول بغلق باب الاجتهاد قول غير صحيح، بل الاجتهاد بابه مفتوح إلى أن تظهر أشراط الساعة، لأن الحوادث دوما كل يوم يخرج شيء جديد، والناس يحتاجون حكم الله تبارك وتعالى فيه. قالوا: ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. لماذا؟ لأنهم إيش؟ اختلفوا. وفي هذا دليل يا آدم على أن الاختلاف ليس بإيش؟ ليس بحج. فإذا نستفيد من هذا فائدة عظيمة، وهي ماذا؟ أن الاختلاف ليس بحج. تجد بعض الناس يفعل الشيء وأنت تقول له: يا أخي هذا خلاف القرآن وخلاف الحديث. فيكون رده ماذا؟ يقول لك: هذا أمر إيش؟ هذا أمر مختلف فيه بين العلماء. فنقول: الاختلاف ليس بحج، وإنما الوفاق هو الذي يكون حجة. فلما اختلفوا قال: ارتفعوا عنه. ثم قال: أدعو لي الأنصار. فإذا يدعى الناس على قدر مراتبهم، فلا نقدم إلا ما قدمه الله ورسوله والمسلمون، ونؤخر ما أخره الله ورسوله والمسلمون. فالكلمة للعالم، الكلمة للعالم، ليس للرأي ولا للفن ولا للإدارة، وإنما الكلمة للعالم. قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم له فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عنه. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش. فإذا أول ما بدأ بإيش؟ بدأ بالعلم. فلما لم تتفق كلمة العلماء رجع إلى ماذا؟ إلى التجربة، رجع إلى التجربة، إلى أهل الخبرة والتجارب. فإذا ظهرت يعني واقعة فإذا نلتمس حكمها في الشرع، فإذا ما وجدنا وما تمكننا من الوصول إلى حكم فنسأل أهل الخبرة والتجربة. كالحيض مثلا، الحيض في قواعد في الحيض، امرأة تقول أنا معتادة إن الدم يأتيني كذا كذا ولكن هذا الشهر يعني اتغير الأمر زاد أو نقص، فماذا أفعل؟ فالعالم يسألها عدة أسئلة حتى يعرف هل هي معتادة ولا مميزة ولا متحيرة. إذا ما وصل لشيء فنقول لا، في هذه الحالة اذهبي إلى الدكتور، اذهبي للدكتور خلوهم يحللوا، والأجهزة الآن متقدمة فيستطيعون أن يعرفوا إن كان هذا دم حيض أو دم عرق. فإذا نرجع إلى أهل الخبرة وأهل التجارب كما فعل عمر. ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، يعني من الذين هاجروا بعد الفتح، مع أنه لا هجرة بعد الفتح لكن نقول مهاجرة الفتح لأنهم يعني خرجوا من مكة إلى المدينة حتى يقتربوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصح أن يطلق عليهم أنهم هاجروا. قال فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان، فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. ما يأتي العلماء ويحزنون ويغضبون يقولون عمل بأهل التجارب والتبن وترك قولنا، نقول وما قولكم أنتم ما اتفقتم على شيء حتى يعمل به. فإذا هذا ليس رغبة عن العلماء وإنما ترك لأنهم اختلفوا، فيصبح هذا من المرجحات قول أهل الخبرة والتجارب. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر. فإذا لما اجتهد استشار واجتهد ووجد الأكثر ينصحون بالرجوع، قال إني مصبح على ظهر، إني مصبح على ظهر، أي مسافر إلى الجهة التي قصدناها أولا. نعم، لا هذا قول آخر وهو ضعيف طبعا، يعني هذا أحد الأقوال، قال أي مسافر إلى الجهة التي قصدناها أولا للرجوع إلى المدينة، قالوا هذا تأويل فاسد ومذهب ضعيف، بل الصحيح الذي عليه الجمهور هو ظاهر الحديث أو صريحه، إنما قصد الرجوع أولا بالاجتهاد حين رأى الأكثرين على ترك الرجوع مع فضيلة المشيرين به، مع فضيلة المشيرين به. إني مصبح على ظهر يعني سنرجع إلى المدينة، على ظهر يعني على ظهر الإنش الدواب. نعم، قال أي مسافر راكب على ظهر الراحلة راجع إلى وطني فأصبح عليه، يعني اعزموا على هذا الأمر. فبيت الرجوع وأن هذا سيكون من الغد، هذا معنى فإني مصبح على ظهر. قال فأصبح عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله، خلينا نستفيد من هذه المحاورات، قال أفرارا من قدر الله، وهذا يعني كثيرا ما تجد أناس يعني يقعون في مثل هذا، أنت تتخذ الأسباب التي أنت مأمور بها شرعا فيقول لك أتفر من قدر الله، يعني إذا جاء البرد نحن نلبس الملابس الثقيلة، واحد يقول لك أنت تفر من قدر الله، تخاف تموت من البرد، فإذن هذا ليس سؤالا ولا اعتراضا. وهكذا واحد يأكل من الجوع، نقول له لماذا تأكل؟ إن كنت هتموت هتموت، إذن ما في داعي للأكل، ما أحد يقول هذا الكلام. واحد يتزوج، نقول له لماذا؟ يقول أريد الولد، يقول ما في داعي، إن كان الولد هيأتي سيأتي، ما في داعي للزواج. فإذن هذا كله من معارضة العيش، معارضة الأسباب بالأقدار. والأسباب ما هي أيها الإخوة؟ الأسباب هي الشرع، فالشرع كله أسباب، فالذي يعارض الأسباب بالأقدار يعارض الشرع بالقدر، يعارض الشرع بالإيش؟ بالقدر. نقول له صلى، يقول ما في داعي للصلاة، إن كنت أنا من أهل الجنة من أهل الجنة، ومن أهل النار من أهل النار، فإذا ما في داعي للصلاة. هذا كله من معارضة الأسباب بالإيش؟ بالأقدار، يعني معارضة الشرع. فالذي يهمل الأسباب ويطعن في الأسباب هذا مخالف للشرع، هذا مخالف للشرع. والذي يتكل على الأسباب كلية وينسى الأقدار هذا يطعن في التوحيد، فلا بد من الأمرين. فقال له أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، على طول الجواب. فأدرك عمر أن هذا القول خطأ، قال لو غيرك قالها، إيش يعني هيعمل في إيش يعني؟ قال إمام النووي هذا فيه تقديران، لو غيرك قالها لأدبته لاعتراضه علي في مسألة اجتهادية وافقني عليها أكثر الناس وأهل الحل والعقد. والتقدير الثاني لو غيرك قالها لم أتعجب منه، وإنما أتعجب من قولك أنت مع ما أنت عليه من العلم والفضل. فإذا لو غيرك قالها، إما أن يكون التقدير لأدبته، لو غيرك قالها يعني ما تعجبت منه، وإنما تعجب منك أنت لأنك على علم، فكيف تقول هذا الكلام؟ وكان عمر يكره خلافه، كان يكره خلاف من؟ أبي عبيدة، لأن أبا عبيدة سماه النبي صلى الله عليه وسلم الأمين، لما جاء نصارى نجران يجادلون وردوا بالجزية، فقالوا أرسل معنا رجلا يعني يحكم فينا ويأخذ الجزية، فقال أرسل معكم رجلا أمينا، قم يا أبا عبيد. ففيه أن الصحابة كان يعرف بعضهم لبعض قدره ومنزلته. فكان عمر يكره خلافه، ثم قال له نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. فبين له أن الرجوع وهو سبب هو من إيش؟ هو من إيش؟ هو من قدر الله. فإذن الأسباب داخلة في الأقدار، ففي الحقيقة ما في معارضة بين الأسباب والأقدار، لأن الأسباب من الأقدار، ونحن مطالبون بفعل الأسباب. قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، بقدر الله نفر من القدر إلى القدر بالقدر، فالأسباب من الأقدار. ثم بين له وضرب له مثلا، قال أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، معاك إبل ونزلت في وادي وله عدوتان يعني جانبان، العدوة هي الجانب، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، هذه فيها مرعى وهذه ما فيها، وين تروح؟ قال أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ يقول عمر فكذلك أنا، فإن الخليفة هو راعي، والرعية تسمى الرعية، يعني الخليفة بالنسبة للناس كالراعي بالنسبة للغنم. فكما أن صاحب الغنم لا يجوز له أن يضيعها ويرعى بها في الأرض الخصبة، فكذلك ولي الأمر يجب عليه أن لا يضيع رعيته، فمن أجل هذا رجع بهم. فكأن عمر يعني كالراعي الذي رجع بغنمه من المكان الجذب إلى المكان الخصب. قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف. فإذن أيها الإخوة، حصل عندنا الآن في اختلاف وبعدين اجتهاد وبعدين نص، ثلاث أشياء اختلفوا فإيش؟ فاجتهدوا، ثم جاء إيش؟ ثم جاء النص. ولذلك إذا اجتهد العلماء في قضية معينة ثم خرج عالم وجاء بدليل، فالواجب على المجتهدين هؤلاء أن يرجعوا إلى هذا الدليل، إن كان اجتهادهم وافق الدليل فبها ونعم، وإن لم يكن وافق فلا بد أن يرجعوا إلى الإيش؟ يرجعوا إلى الدليل. فما أحسن هذه القصة، اختلاف اجتهاد ونص. فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، إن عندي من هذا علما. فإذا يجوز إطلاق العلم على حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا سمعتم به، يعني بالطاعون، بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، فلا تخرجوا فرارا منه. شوف كيف الكلام الشافعي. قال: فحمد الله عمر ابن الخطاب ثم انصرف، ثم انصرف. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد. قال ابن رافع: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر بهذا الإسناد. معمر في مقابل من يا أخي؟ في مقابل من؟ ما تعرف التلاميذ والشيوخ؟ خلاص العلم الآن يرتفع. معمر في مقابل من؟ مالك. نعم، أخبرنا معمر يعني عن ابن شهاب يعني بهذا الإسناد نحو حديث مالك، وزاد في حديث معمر. قال: وقال له أيضا، يعني قال عمر لي أبي عبيدة: أرأيت أنه لو رعى الجبة وترك الخصبة أكنت معجزه؟ معجزه يعني تقول له أنت عاجز، عاجز عن اتخاذ الأسباب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيش؟ استعن بالله. هذا شو هذا؟ قدر، ولا إيش؟ ولا تعجز، لا تعجز يعني لا تعجز عن اتخاذ الإيش؟ الأسباب. إياك نعبد، هذا إيش؟ هذا إيش؟ أسباب. وإياك نستعين، هذا إيش؟ أقدار. فعلم أن الدين كله مجموع في الأقدار والأسباب، إياك نعبد شر، وإياك نستعين قدر، فنؤمن بالقدر ونعمل بالشر، ولا نجعل الأقدار حجة على الإيش؟ على الأسباب. نؤمن بالأقدار ولا نحتج بها، لا نحتج بها في تعطيل الإيش؟ في تعطيل الأسباب وفي مضادة الشر. أكنت معجزه يعني تجعله عاجز وتصفه بالعجز؟ قال نعم. قال فسر إذن. قال فسار حتى أتى المدينة. أكنت معجزه يعني تنسبه إلى العجز؟ قال مقصود عمر أن الناس رعية لي استرعانيها الله تعالى فيجب علي الاحتياط لها، فيجب علي الاحتياط لها. لكن قوله قال نعم، قال كنت معجزه، قال نعم، قال فسر إذن، ما أدري لعل هنا حذف في هذه الرواية. ليش يا آدم هذا قال نعم؟ نعم هي صح، ما في شيء، أنا الواهم. لو رعى الجدبة وترك الخصبة كنت معجزه، قال نعم صح، أنا حسبت العكس. فإذا الذي يترك ما ينفعه من الأسباب هذا يكون إيش؟ هذا يكون عاجزا. قال فسر إذن. قال فسار حتى أتى المدينة فقال هذا المحل، أو قال هذا المنزل إن شاء الله. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد، غير أنه قال إن عبد الله ابن الحارث حدثه ولم يقل عبد الله ابن عبد الله. إبراهيم شوف زين الدين، قل له تعالى شوف الصفير هذا من وين، ما كان موجود الأول. لا هو لعله في شيء في الماكينة يعني، هو يعدل وحشة. نعم. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد، غير أنه قال إن عبد الله ابن الحارث حدثه ولم يقم عبد الله ابن عبد الله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر خرج إلى الشام، فلما جاء سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن الخطاب من سرغ. وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر إنما انصرف بالناس من حديث عبد الرحمن ابن عوف. من هنا سببية، يعني بسبب حديث عبد الرحمن ابن عوف. هل عمر انصرف بالحديث ولا بالاجتهاد؟ فنحن نقول عزم على الانصراف بلاش بالاجتهاد والمشورة، ثم جاء الحديث فاطمأن لذلك وارتاح. نعم. في عندك تنبيه يتعلق بالإسناد، قال قوله في الإسناد عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد عن عبد الله ابن عبد الله بن الحارث. قال الدارقطني كذا قال مالك وقال معمر ويونس عن عبد الله بن الحارث. يعني ما ذكروا من؟ ما ذكروا عبد الحميد بن عبد الرحمن. فإذا مالك روى عن ابن شهاب عن عبد الحميد عن عبد الله بن عبد الله. قال وقال معمر ويونس عن عبد الله بن الحارث. قال والحديث صحيح على اختلافه. والحديث صحيح على اختلافه. وهذا يعني معروف في علم المصطلح بالمزيد في مصطلح في المزيد في متصل الأسانيد. فإذا مالك زاد رجلا ومعمر ويونس يعني ما زادوا هذا الرجل، وإنما قالوا عن عبد الله بن الحارث. فالدارقطني صححه على اختلافه، فهذه هذا صحيح وهذا صحيح. قد أخرجه مسلم من طريق يونس عن عبد الله بن الحارث، وأما البخاري فلم يخرجه إلا من طريق مالك. فالبخاري أخرج ليش؟ الزائد. والإمام مسلم أخرج الزائد والإيش؟ والناقص. والحافظ ابن حجر في باب 30 رجح رواية من زاد، أي رجح رواية من؟ مالك، التي أخرجها الإيش؟ البخاري. فإذا رجحت رواية الزائد فتكون الناقصة ماذا تسمى؟ الإرسال الخفي، تسمى الإرسال الخفي. قال الإمام النووي واعلم أن في حديث عمر هذا فوائد كثيرة، منها خروج الإمام بنفسه في ولايته في بعض الأوقات ليشاهد أحوال رعيته ويزيل ظلم المظلوم ويكشف كرب المكروب ويسد خلة المحتاج ويقمع أهل الفساد ويخافه أهل البطالة والأذى والولاة ويحذر تجسسه عليه. وبعض الرؤساء والحكام يطبقون هذا الآن، وهذا جيد، فيفاجئون بحاكم الدولة في يعني بينهم، فإذا عرفوا أن هذا من شأنه فهم يعني يعملون له حسابا. قال ويحذر تجسسه عليهم ووصول قبائحهم إليه فينكف ويقيم في رعيته شعائر الإسلام ويؤدب من رآهم مخلين بذلك ولغير ذلك من المصالح. فالحاصل أن هذا الخروج يعني فيه مصالح كثيرة، خروج ولي الأمر يتفقد أحوال الرعية هذا فيه فوائد كثيرة. قالوا منها تلقي الأمراء ووجوه الناس الإمام عند قدومه، فإذا علموا بقدومه فإنهم يحتفون به ويخرجون إليه، هذا لا بأس به. قالوا منها استحباب مشاورة أهل العلم والرأي، العلم والرأي في الأمور الحادثة. قال ومنها تنزيل الناس منازلهم، لأن عمر استشار المهاجرين ثم الأنصار ثم مشيخة قريش. قال ومنها جواز الاجتهاد في الحروب ونحوها كما يجوز في الأحكام، ومنها قبول خبر الواحد. أين هؤلاء الذين يقولون أن أخبار الأحاد لا تفيد، لا تفيد العلم؟ عبد الرحمن بن عوف لما جاب الحديث ما قال له عمر لا هذا خبر واحد، مع أنه في الاستئذان، وهذا يعني يحتاج يعني تنبيه، تقول وأما في الاستئذان لما جاءه من؟ أبو سعيد، كيف؟ أبو موسى، نعم، لما جاء أبو موسى الأشعري بخبر الاستئذان فقال يعني لتقيمن على ذلك بينة، فذهب وجاء بأصغر القوم وهو من؟ أبو سعيد الخدري. نقول وأما في الاستئذان فإنما أراد عمر التثبت للرد، ما قال عمر أنه يرد هذا الخبر، وإنما أراد التثبت، وهناك فرق بين التثبت وبين ليش وبين الرد. قال ومنها صحة القياس وجواز العمل به، ومنها ابتداء العالم بما عنده من العلم قبل أن يسأله، فلو عندك علم فأنت تخبر به قبل أن تسأله، وخاصة إذا احتاج الناس إليه، وخاصة إذا احتاج الناس إليه. ومنها اجتناب أسباب الهلاك، ومنها منع القدوم على الطاعون ومنع الفرار منه، منع القدوم ومنع الفرار. فهذا ما ذكره الإمام النووي رحمه الله. نرجع إلى بعض الفوائد التي ذكرها الحافظ ابن حجر في الباب 30، وسأذكر لكم مسألتين وفوائد. أما المسألتان فالمسألة الأولى نريد أن نبسط المسألة الأولى في هذا الحديث، وهي ماذا؟ القدوم على أرض وقع بها الطاعون، ما حكم القدوم على أرض وقع بها الطاعون؟ هل هذا منهي عنه ولا مكروه كراهة التنزيه ولا ماذا؟ نريد أن يعني نبسط هذه المسألة. والمسألة الثانية هي الموجودة أيضا في هذا الحديث، وهي مسألة الخروج من أرض وقع بها الطاعون، هل يمنع الخروج ولا في هناك حالات استثنائية ولا ماذا؟ فأما المسألة الأولى فقال حافظ ابن حجر وفي هذا الحديث جواز رجوع من أراد دخول بلدة فعلم أن بها الطاعون، فإذا فيه جواز الرجوع، وأن ذلك ليس من الطيرة، ليس من التشاؤم، وإنما هي من منع الإلقاء إلى التهلكة أو سد الذريعة، لئلا يعتقد من يدخل إلى الأرض التي وقع بها أن لو دخلها وطعن العدوى، يعتقد العدوى المنهية عنها. فإذا المسألة الأولى لا تنسوا أنها في عدم القدوم، فلا تقدموا عليه. قال وقد زعم قوم أن النهي عن ذلك إنما هو للتنزيه، النهي عن إيش؟ النهي عن الدخول والقدوم، وأنه يجوز الإقدام عليه لمن قوي توكله وصح يقينه، كما يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه إيش؟ جاءه مجذوم فأخذ بيده وقال له كل، وأمره أن يأكل مع القوم، وهذا حديث ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. فإذن هم يقولون إن النهي هذا يعني للتنزيه، وأنه يجوز للإنسان أن يدخل أرض الطاعون توكلا على الله. قال وتمسكوا بما جاء عن عمر أنه ندم على رجوعه من صرخ، قال عمر ندم على الرجوع، فإذن هذا معناه أنه يجوز ليش؟ يجوز الدخول على أرض الطاعون. كما أخرجه ابن أبي شيبة بسند جيد عن ابن عمر قال: جئت عمر حين قدم فوجدته قائلا في خبائه، حين قدم من الشام، فانتظرته في ظل الخباء فسمعته يقول حين تضور، فسمعته يقول حين تضور، لعل هذا حين تضور الليل يعني دخل الليل، يعني اللهم اغفر لي رجوعي من سرف. طبعا حين تضور أو يكون شيء آخر، لأنه قال فانتظرته في إيش؟ في ظل الخباء. ممكن يكون انتظره في ظل الخباء، لكن لما قال قال ذلك في الليل. قال: اللهم اغفر لي رجوعي من سرف. وهذا سنده جيد. قال: واجاب القرطبي في المفهم بأنه لا يصح عن عمر، ورد عليه القرطبي بأن سنده قوي، والأخبار القوية لا ترد بمثل هذا مع إمكان الجمع، طالما أنه يمكن الجمع فلا نرد هذا الخبر بمثل هذا. قال: فيحتمل أن يكون كما حكاه البغوي في شرح السنة عن قوم أنهم حملوا النهي على التنزيه، وأن القدوم عليه جائز لمن غلب عليه التوكل، وأن الانصراف عنه رخصة، فقالوا يعني الرجوع هذا عدم القدوم هذا رخصة، لكن من أراد أن يدخل يدخل. ثم ذكر الحافظ ابن حجر يعني بالنسبة لهذا الأثر: اللهم اغفر لي رجوعي من فرغ، فيقول الحافظ ابن حجر: أن عمر ندم على رجوعه إلى المدينة لا على مطلق رجوعه. فإذن يكون رجوع عمر لما ندم إنما ندم على ماذا؟ ندم أنه رجع المدينة، فكان يمكنه أن إيش؟ ها؟ أن ينتظر حتى يرتفع الطاعون ويدخل ويتفقد أحوال المسلمين، فيكون ندمه على ماذا؟ لا على الرجوع، وإنما على التعجل بالإيش؟ التعجل بالرجوع، وهذا لا بأس به. وأخرج الطحاوي بسند صحيح عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال عمر: اللهم إن الناس قد نحلوني ثلاثا أنا أبرأ إليك منهن، زعموا أني فررت من الطاعون وأنا أبرأ إليك من ذلك. وذكر الطلاء والمكس، المكس يعني مثل الضرائب والجمارك، وذكر الطلاء، الطلاء يعني العصير الذي يغلى يتم غليه فيتماسك ويصبح فيه نوع من الإسكار. قال: وقد ورد عن غير عمر التصريح بالعمل في ذلك بمحض التوكل. فإذن الذين استدلوا بجواز القدوم على الطاعون استدلوا بهذا الأثر، واستدلوا أيضا بما أخرجه ابن خزيمة بسند صحيح أن الزبير بن العوام خرج غازيا نحو مصر، فكتب إليه أمراء مصر أن الطاعون قد وقع، فقال: إنما خرجنا للطعن والطاعون. قال الزبير: إنما خرجنا للطعن بالسيوف القتال يعني والجهاد والطاعون، فدخلها فلقي طعنا في جبهته ثم سلم، يعني أصابه الطاعون في جبهته وسلمه الله تبارك وتعالى منه. فإذا يعني تعرف هذا الإيش؟ هذا الخلاف. والذي يبدو لي والله أعلم يعني التفريق بين الجمهور والنوادر كما يقول الشاطبي. الجمهور يعني إيش؟ يعني جمهور الناس. فالنصوص إنما تخاطب جمهور الناس أيها الإخوة. النصوص خطاب لجمهور الناس. فقوله صلى الله عليه وسلم فلا تقدموا عليه, هذا حكم عام لجميع الناس. فالذي يجد في نفسه توكلا على الله ويقول أنا أتوكل على الله وأدخل, فإذن هذا يكون شيئا خاصا به ويصبح من يعني النوادر والأشياء القليلة. وهذا له نظائر كثيرة, مثل إيش؟ مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من إيش؟ من ثلاث. طيب الآثار الواردة عن السلف من الصحابة ومن بعدهم, عمر رضي الله عنه ختم القرآن في ركعة وتر عند الحجر الأسود. احنا ماذا قلنا؟ نعم, عثمان بن عفان رضي الله عنه ختم القرآن في ركعة وتر عند الحجر الأسود, فهذا في وقت قليل جدا. فإذا نقول هذه من الإيش؟ هذه من النوادر, والنوادر لها أحكامها الخاصة. فإذا النصوص إنما تخاطب الإيش؟ تخاطب الجمهور. فإذا المعول على ماذا؟ على قوله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تقدموا عليه. فهذا هو الحكم. ونقول نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن القدوم على أرض الطاعون, نهى, وهذا يكفينا, ولا نحتاج أن نقول هل هذا النهي للتحريم ولا للتنزيه, ولا ندخل أنفسنا في هذه المتاهات, وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم, الذي يخالف هذا فليجب عليه عندما يسأل على المخالف. فإذا سأله الله تبارك وتعالى عن ذلك يقول يا رب فعلت هذا ثقة بك وتوكلا عليك, فالله تبارك وتعالى يحاسب. لكن الذي يلزمنا ماذا؟ هو نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن القدوم على أرض الطاعون. هذه المسألة الأولى, وهي مسألة الإنش الدخول. الآن مسألة الفرار, هل وقع فيها خلاف بين العلماء أيضا؟ قال وفي الحديث أيضا منع من وقع الطاعون ببلد هو فيها من الخروج منها, وقد اختلف الصحابة في ذلك. فأخرج أحمد بسند صحيح إلى أبي منيب أن عمرو بن العاص قال في الطاعون إن هذا رجز مثل السيل, من تنكبه أخطأه. إيش يعني من تنكبه أخطأه؟ يعني ابعد عنه يخطئك لا يصيبك, من تنكبه أخطأه. فهذه دعوة من عمرو بن العاص إلى ها؟ إلى ليش؟ إلى الفرار من ليش؟ من الطاعون, من تنكبه أخطأه. قال ومثل النار من أقام أحرقته. هذا من؟ هذا عمرو بن العاص. فعمرو بن العاص يندب إلى ماذا؟ إلى الفرار, مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ليش؟ عن الفرار. فقال شرحبيل بن حسنة إن هذا رحمة ربكم ودعوة نبيكم وقبض الصالحين قبلكم. إن هذا رحمة ربكم ودعوة نبيكم وقبض الصالحين قبلكم. فالصالحون يقبضون بالإيش؟ بالطاعون. فهذا أثر. قال وفي معظم الطرق أن عمرو بن العاص صدق شرحبيل وغيره على ذلك. قال ونقل عياض وغيره جواز الخروج من الأرض التي يقع بها الطاعون عن جماعة من الصحابة, منهم أبو موسى الأشعري والمغيرة ابن شعب, ومن التابعين كذا. ومنهم من قال النهي فيه للتنزيه فيكره ولا يحرم. قال وخالفهم جماعة فقالوا يحرم الخروج منها لظاهر النهي الثابت في الأحاديث الماضية، وهذا هو الراجح عند الشافعية وغيرهم. ويؤيده يؤيد أن النهي عن الخروج للتحريم يؤيده ماذا؟ ثبوت الوعيد على ذلك، فيما أخرجه أحمد بن خزيمة من حديث عائشة مرفوعا بسند حسن، قالت قلت يا رسول الله فما الطاعون؟ قال غدة كغدة الإبل، كغدة الإبل، المقيم فيها كالشهيد، والفار منها كالفار من الإيش؟ من الزحف، والفرار من الزحف من الإيش؟ من الكبائر. فكذلك الفرار من الطاعون يكون من الإيش؟ من الكبائر. هذا قوي، يرجح أن يرجح تحريم الخروج. قال وله شاهد من حديث جابر رفعه الفار من الطاعون كالفار من الزحف. قال حافظ ابن حجر والذي يظهر والله أعلم أن حكمة النهي عن القدوم عليه لئلا يصيب من قدم عليه بتقدير الله فيقول لولا أني قدمت هذه الأرض لما أصابني، ولعله لو أقام في الموضع الذي كان فيه لأصاب، فأمر ألا يقدم عليه حتما للمادة، ونهى من وقع وهو بها أن يخرج من الأرض التي نزل بها لئلا يسلم فيقول مثلا لو أقمت في تلك الأرض لأصابني ما أصاب أهلها، ولعله لو كان أقام بها ما أصابه من ذلك شيء. ويؤيده يعني يؤيد هذا ما أخرجه الهيثم ابن كليب والطحاوي والبيهقي بسند حسن عن أبي موسى أنه قال. قال عن أبي موسى أنه قال إن هذا الطاعون قد وقع، فمن أراد أن يتنزه عنه فليفعل. من أراد أن يتنزه عنه يعني يفارقه، ما نقول يفر وإنما يبتعد عنه، فليفعل واحذروا اثنتين. فإذا نرجع إبراهيم إلى ما ذكرناه في المرة الماضية أن النهي عن القدوم حماية للإيش؟ حماية للأسباب الشرعية، والنهي عن الفرار حماية للإيمان بالإيش؟ بالقضاء والقدر. فيقول أبو موسى واحذروا اثنتين، يعني عايز تبتعد ابتعد، لكن ماذا في قلبك عند المباعدة؟ هل أنت يعني مؤمن بالقضاء والقدر ولا ماذا؟ قال واحذروا اثنتين، أن يقول قائل خرج خارج فسلم وجلس جالس فأصيب، فلو كنت خرجت لسلمت كما سلم فلان، أو لو كنت جلست أصبت كما أصيب فلان. فإذا هذا فقه من أبي موسى رضي الله عنه. يقول حافظ ابن حجر ولا شك أن الصور ثلاث: من خرج لقصد الفرار محضا فهذا يتناوله النهي، الصورة الثانية ومن خرج لحاجة متمحضة لا لقصد الفرار أصلا. الحاجة المتمحضة قال ويتصور ذلك في من تهيأ للرحيل من بلد كان بها إلى بلد إقامته مثلا، ولم يكن الطاعون وقع فاتفق وقوعه في أثناء تجهيزه، فهذا لم يقصد الفرار أصلا. فإذا أحيانا يكون فرار محض، وأحيانا تكون حاجة محضة. كيف نعرف أنها حاجة محضة؟ أنه يكون تجهز قبل وقوع الإيش؟ قبل وقوع الطاعون. فإذا هذا خارج لحاجته فعلا، لأنه كان خارجا سواء وقع الطاعون أو لم يقع. قال والثالثة، الصورة الثالثة: من عرضت له حاجة بعد وقوع الطاعون يعني، فأراد الخروج إليها وانضم إلى ذلك أنه قصد الراحة من الإقامة بالبلد التي وقع به الطاعون، فهذا محل النزاع، فهذا محل النزاع. فهذا جاء النقل فيه عن السلف مختلفا، فمن منع نظر إلى صورة الفرار، ومن أجاز نظر إلى أنه مستثنى من عموم الخروج فرارا. فإذا نستفيد من هذا أيها الإخوة أن الممنوع هو أن يخرج فرارا، فرارا من الطاعون، وأما إذا خرج لشيء آخر فهذا يجوز له، يجوز له الخروج. نعم. قال: وعلى ذلك يحمل ما وقع في أثر أبي موسى المذكور، أن عمر كتب إلى أبي عبيدة: إن لي إليك حاجة فلا تضع كتابي من يدك حتى تقبل إلي. يعني لما وقع الطاعون عمر كتب إلى أبي عبيدة كتابا أن يأتي أبو عبيدة، فكتب إليه: إني قد عرفت حاجتك، وإني في جند المسلمين لا أجد بنفسي رغبة عنه. قال: أنا مع المسلمين، والذي المقدر هو مقدر على الجميع. فكتب إليه: أما بعد، كتب إليه عمر لما رآه يعني لا يلبي حاجته في القدوم عليه، قال: أما بعد، فإنك نزلت بالمسلمين أرضا غميقة، غميقة يعني فيها مياه، والمياه من أسباب انتشار الطاعون، فارفعهم إلى أرض النزهة. فهذا ليس فرار، هو داخل البلد، خلينا نقول مثلا في الأردن، الطاعون وقع في جهة معينة، لا مانع من الانتقال إلى جهة أخرى، لكن في نفس ليش؟ في نفس البلد، هذا ليس فرارا. قال: فارفعهم إلى أرض النزهة. فدعا أبو عبيدة أبا موسى فقال: أخرج فارتد للمسلمين منزلا حتى انتقل بهم. فإذا هذا ليس فرارا أيها الإخوة، وإنما هذا للتداول، هذا للتداول، لأنه انتقل من مكان إلى مكان وليس فرارا. قال: فهذا يدل على أن عمر رأى أن النهي عن الخروج إنما هو لمن قصد الفرار متمحضا، قال الحافظ ابن حجر: ويدخل في هذا ما أخرجه أبو داود ولكنه ضعيف، كما في الضعيف 1720 عن فروة بن مشيك قال: قلت يا رسول الله، إن عندنا أرضا يقال لها أبيا، هي أرض ريفنا وميرتنا، وهي وبئة. فقال: دعها عنك، فإن القرف، فإن من القرف التلف. القرف يعني القرب من الإيش؟ الوباء. قال: فإن من القرف يعني القرب من الوباء تلف. قال: دعا عنك، وهي أرض وبيعة. لكن هذا ما في تصريح أن ذلك في الإيش؟ في الطاعون. وقد عرفنا قبل أنه ليس كل وباء يكون طاعونا. قال: وقد ذكر العلماء في النهي عن الخروج حكما، وذكرها ابن القيم أيضا. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج في الطاعون بالخصوص؟ قالوا: منها أن الطاعون في الغالب يكون عاما في البلد الذي يقع به، فإذا وقع فالظاهر مداخلة سببه لمن بها فلا يفيده الفرار. عرفت يا إبراهيم؟ فإذا نقول الأصل هو ماذا؟ الأصل هو اتخاذ الإيش؟ الأسباب، إلا إذا تبين عدم جدوى السبب. افهم هذا، الأصل هو اتخاذ الأسباب إلا إذا تبين عدم جدوى الإيش؟ عدم جدوى السبب. فالآن إذا وقع الطاعون في أرض هل الفرار هذا هل هذا سبب فيه جدوى؟ ما في جدوى بالنسبة للطاعون، ما في جدوى، لكن بالنسبة للمجذوم فيه إيش؟ فيه جدوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. فإذا هذا الذي قاله العلماء، قالوا فلا يفيده الفرار، لأن المفسدة إذا تعينت كان الفرار عبثا فلا يليق بالعاقل، لأن المفسدة تعينت. الحكمة الثانية أن الناس لو تواردوا على الخروج لصار من عجز عنه ضائع المصلحة. الأقوياء يخرجون، طيب والضعفاء يبقون لمن؟ فهذا مما ذكروه ولكنه ضعيف. الأول هو الأوضح والأظهر. قالوا أيضا فلو شرع الخروج فخرج الأقوياء لكان في ذلك كسر لقلوب الضعفاء. قالوا ومنها ما ذكره بعض الأطباء، وهذا مهم، ما ذكره بعض الأطباء. الأطباء يقولون في حالة الطاعون الأحسن للأبدان قلة الإيش؟ قلة الحركة، بل في الطاعون وفي غيره من الأمراض، في كثير من الأمراض قد يكون للإنسان من المفيد قلة الإيش؟ قلة الحركة. قال ومنها ما ذكره بعض الأطباء أن المكان الذي يقع به الوباء تتكيف أمزجة أهله بهواء تلك البقعة، يعني إذا وقع الطاعون في بلد يصبح الهواء مناسب لمن؟ مناسب لأهل هذا البلد، فإذا خرجوا إلى مكان هواؤه أحسن يكون الهواء الأحسن هذا ضارا عليه، وهذا من الأسرار، فيصبح الهواء النقي ضارا إيش؟ ضارا عليهم ويناسبهم الهواء الذي هو في بلد الطاعون. قال ومنها ما تقدم أن الخارج يقول لو أقمت لأصبت، والمقيم يقول لو خرجت لسلمت، فيقع في اللو المنهي عنها، يقع في اللو المنهي عنها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم فلا يقول أحدكم لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ثم نقل الحافظ ابن حجر عن يعني كثير من العلماء في توجيههم لهذا الحديث، فنقل عن ابن دقيق العيد ونقل عن ابن أبي جمرة، الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة الحافظ ابن حجر يحبه دوما، عندما ينقل عنه يقول نفع الله به. قال الشيخ محمد أبو محمد بن أبي جمرة قال في قوله تعالى فلا تقدموا عليه فيه منع معارضة متضمن الحكمة بالقدر كما نحن أشرنا، يعني هذه في مراعاة للإيش؟ للأسباب، لا تعارض الأسباب بالإيش؟ بالقدر. قال وهو من مادة قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال وفي قوله فلا تخرجوا منه فرارا منه إشارة إلى الوقوف مع المقدور والرضا به. قال الشيخ والله يا آدم هذه فائدة عظيمة جدا بالنسبة لموضوع عدم الخروج. قال وأيضا فالبلاء إذا نزل، من المقصود بالبلاء؟ البقعة ولا أهل البقعة؟ ها؟ عندما ينزل البلاء من المقصود بالبلاء؟ أهل البقعة. فإذا كانوا مقصودين بالبلاء فسواء يبقون أو يخرجون فلا بد أن إيش؟ فلا بد أن يقع. فإذا ما في فائدة في الإيش؟ ما في فائدة في الخروج ولا في الفرار. سبحان الله، هذا من الفوائد العظيمة. قال فالبلاء إذا نزل إنما يقصد به أهل البقعة على البقعة نفسها، فمن أراد الله إنزال البلاء به فهو واقع به ولا محالة، فأينما توجه يدركه. فأرشده الشارع إلى عدم النصب من غير أن يدفع ذلك المحذور. ليش تتعب حالك طالما إن البلاء مقصود به أهل البقعة على البقعة؟ نعم. قال وفي قصة عمر من الفوائد، وذكر لنا فوائد أخرى، قال مشروعية المناظرة مش مثل المناظرة التي تجري الآن على الفضائيات وعلى الإنترنت. هذه مش مناظرة، هذه مقاتلة. تجد من السباب والشتائم يعني أمور عجيبة. المناظرة المفيدة، المناظرة مع من تفيده المناظرة. أما إذا كانت المناظرة لا تفيد، فإذا إيش الفائدة منها؟ كما ذكر الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة، قال: ففي المناظرة والاستشارة في النوازل. قال: وأن الاختلاف لا يوجب حكما، الاختلاف ليس بحجة، وأن الاتفاق هو الذي يوجبه، وأن الرجوع عند الاختلاف إلى النص، وأن النص يسمى علما، وأن الأمور كلها تجري بقدر الله وعلمه، وأن العالم قد يكون عنده ما لا يكون عند غيره، وفيه وجوب العمل بخبر الواحد، وفيه الترجيح بالأكثر عددا والأكثر تجربة. فإن عمر لما وجد أكثر الناس متفقين على الرجوع مع أهل التجربة فرجح ذلك. قال: وفيه تفقد الإمام أحوال رعيته كما ذكر الإمام النووي هنا. وبهذا يعني نكون قد انتهينا من مما يتعلق بالطاعون. يبقى لنا شيء واحد، وهو ماذا؟ الطاعون شهادة لكل مسلم، الطاعون شهادة لكل مسلم. أذكر لكم الحديث الذي حسنه الحافظ ابن حجر والشيخ الألباني في أحكام الجنائز، وقال الشيخ في صحيح الترغيب 1407، قال حسن صحيح: في المناظرة بين شهداء الطاعون وشهداء المعركة، حتى الإنسان يعني إذا وقع الطاعون يطمئن. نعم. فأخرج أحمد بسند حسن عن عتبة بن عبد السلمي، رفعه يعني رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون، فيقول أصحاب الطاعون: نحن شهداء. فيقال: انظروا، فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما وريحها كريح المسك فهم شهداء، فيجدونهم كذلك. قال: انظروا، فإن كان جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما وريحها كريح المسك فهم شهداء فيجدونهم كذلك. فإذا هذا فيه فضل الإيش؟ هذا فيه فضل الطاعون، فيه فضل الطاعون. فلا يعرف الإنسان أي النعمتين عليه يعني أكثر وأحسن. النعمة عليه في السلامة، أو النعمة عليه في الإيش؟ في الإصابة بالمصائب والبلاء، وذلك للصابر المحتسب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.